بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى تقدم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إن بين يدي الساعة آيات عشر: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا لها من خسارة لا يشبهها خسارة،
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن المسلم الحق والمؤمن الصادق هو الذي ينزل خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة اليقين. لا يجوز أن يكون فيما يخبر به رب العالمين ولا فيما يخبر به رسوله الأمين أي شك أو ارتياب، حتى ندخل في من عناهم جل وعلا بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاشترط عدم الريب المتضمن تمام اليقين والتصديق. وحتى ندخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا لو رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: إخواني من آمنوا بي ولم يروني، عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يتحقق له أخوة سيد الرسل صلى الله عليه وسلم فليكن إيمانه به ويقينه بخبره لا يتطرق إليه شك ولا ريب أبدا. والخطر كل الخطر والضرر كل الضرر أن يتسلق شياطين الإنس والجن بشبهاتهم إلى قلب المؤمن. نعم، قد يظهر الكفر بقوته وصولته وعدده ويطغى ويتكبر في الأرض ويفسد فيها ما شاء الله قدرا وحكمة، ولكن ليس ذلك معنى الظهور الحقيقي ولا الانتصار إلا إذا استطاع أهل الكفر أن يتسلقوا على أهل الإيمان أسوار قلوبهم ويدخلوا عليهم في حصون إيمانهم فيشككوهم بدينهم عقيدة وأحكاما وشريعة. ويعجبني هنا أن أستشهد بكلمة للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله فيها النموذج العظيم في صلابة المؤمن ويقينه رغم صولة الباطل الظاهرة وقوته المنتفشة. لما دعا الخليفة العباسي المأمون إلى بدعة القول بخلق القرآن وفتن الناس بها وأجبر العلماء على الإقرار بها، جاء بعض الصالحين إلى الإمام أحمد يشكون له الحال، وكان فيما قالوا له: يا أبا عبد الله، ألا ترى كيف ظهر الباطل على الحق؟ هم قاسوا الأمر بالمقياس المادي، لما رأوا أن الباطل تقف خلفه قوة تفرضه على الناس فرضا وتعاقب من لم يعترف به، رأوا أن ذلك ظهورا للباطل على الحق. فصحح الإمام أحمد القضية وأعاد الميزان الحق، فقال لهم: كلا، إن الباطل لا يظهر على الحق إلا إذا تخلت قلوبنا عن الحق، أما وقلوبنا متمسكة به فلا يظهر أبدا ما دام أن المؤمن على يقينه رغم كثرة الشبهة وقوة الصولة. هذا بالفعل ثبات يحبه الله ورسوله، وهكذا يجب أن يكون كل مسلم. موعدنا اليوم مع قضية عظمى وشرط من أشراط الساعة الكبرى أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام في أكثر من 70 حديثاً، وجاء الدلائل في الكتاب الكريم تدل عليه أيضا. إنه نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم ذاك النبي الكريم والرسول الأمين الذي قف الله به أنبياء بني إسرائيل وختمهم به عليه الصلاة والسلام، فكان عيسى ردءاً لموسى مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل، ورحمةً من الله لبني إسرائيل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم. خلقه الله خلقاً عجيباً على غير مألوف ومعتاد البشر، لأن الله أراد أن يجعل منه آية للناس ومثلا. خلقه من أم بلا أب، من مريم البكر البتول عليها السلام، فكان ذلك مثار شبهة عند القوم، اتهموا بها الطاهرة المبرأة وعدوه ابنا ليس شرعيا، وجعلوا ذلك مثار شبهة عندهم فعادوه وحقدوا عليه أشد العداوة. أخبر الله في القرآن بميلاده وفصل القول فيه تفصيلا عظيما درءا للشبهة وبيانا لقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ولأن الله أراد أن يجعل منه مثلاً وآية: ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون. وحتى تدفع الشبهة تماماً أنطقه الله عز وجل في المهد صبياً، فكلم الناس وهو في يومه الأول إذ أتت به أمه قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، حتى يدفع تعجبهم واستغرابهم واستبعادهم أن تلد بكر مولودا من غير زوج. تكلم الطفل في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ومع ذلك استمر بنو إسرائيل يلوكون الفرية على مريم ابنة عمران، ولذلك اتخذوا من هذه تكأة لهم في إنكار نبوته وعدم الاعتراف برسالته وعدم الاستجابة إليه، ولم يستجب له إلا مجموعة قليلة هم الحواريون، وأصح الأقوال أنهم 12 رجلا فقط من أمة بني إسرائيل كلها. ووشى به الوشاة إلى ملك بني إسرائيل في ذاك الوقت وهو المسمى داود بن نورا، كان ملكا عسوفا ظالما، قالوا إن هاهنا رجل يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ونخشى إن ترك يفتن الناس فينصرفون إليه وهذا فيه خطر عليك، كعادة الوشاة دائما. فعقد العزم ذاك الملك على قتل عيسى بن مريم، وكان الذي دلهم على موضعه أحد حواريه، فحصر عيسى بن مريم في دار بالمنصورة. ولما عرف أنه مأخوذ لا محالة اطلع على حواريه 12 وقال لهم أيكم يلقى عليه شبهي فيؤخذ ويقتل مكاني فيكون معي، يطلب منهم أن يفدوه بأنفسهم لأنه رسولهم. فقام شاب هو من أصغر القوم فقال أنا يا روح الله، فألقي عليه شبه عيسى ورفع عليه الصلاة والسلام جسدا وروحا إلى السماء، وأخذ ذلك الشاب وقتل وصلب ظنا من اليهود من بني إسرائيل أنه عيسى بن مريم. هذا هو الذي حصل في قضية مؤامرة اليهود على قتله ثم في رفعه إلى السماء. وهذا الكلام الذي ذكرته الآن هو ما نص عليه أئمة الإسلام، بل هو مروي عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه، ولا بأس من قراءة نصه لأن هذا يلغي قصة أخرى متداولة عند أهل الكتاب ربما تنقل في بعض المصادر الإسلامية. يقول ابن عباس رضي الله عنه، الحديث رواه النسائي في السنن والطبري في تفسيره بأسانيد كثيرة صحيحة، أن ابن عباس رضي الله عنه قال لما حصر المسيح وحواريه في دارهم اطلع المسيح على أصحابه فقال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي، وفي لفظ آخر فيكون رفيقي أي في الجنة. فقام شاب هو من أصغر القوم فقال أنا يا كلمة الله، في بعض الألفاظ يا روح الله، فألقي عليه شبهه فقتل مكانه ورفع عيسى إلى السماء. هذا هو الثابت الذي لا ينبغي العدول عنه. وما يذكره أهل الكتاب وهو مضمن في بعض الأناجيل المحرفة في إنجيل برنابا على وجه الخصوص أن قصة صلب المسيح ورفعه أن رجلا يسمى يهوذا الإسقريوطي كان أحد حواريه فخانه وغدر به ووشى به إلى داود بن نور الملك ودلهم على موضعه، فلما اقتحموا الدار على عيسى بن مريم، أنا سأذكر عبارة الإنجيل على سخافتها وجهلها لأنها محرفة، شعر الله بالخطر الداهم على عيسى، ما شعر بالخطر إلا لما داهموا الدار، فأرسل الملائكة فاستخرجوه من نافذة في الدار، فلما دخلوا انقلب وجه يهوذا إلى وجه عيسى وصوته إلى صوته، فظنوه هو فأخذوه لأنه الذي وشى به فقتلوه وصلبوه. مع هذا كله لم يعترف عموم النصارى بهذا النص الموجود في إنجيل برنابا، لأنه سيلغي أساس العقيدة عندهم، لأن أساس عقيدة النصرانية بجميع طوائفها هي قضية الصلب، أن الله افتدى البشرية من خطيئة آدم الذي استمر شؤمها عليهم بذبح ابنه وبكره عيسى، هذا دين النصارى، فقتل عيسى فداء للبشرية، ولا يستفيد كما يقول من هذا الفداء إلا من آمن به مخلصا وابنا للإله، ودارت عقيدة النصارى على الصلب والصليب. فلم يعترف عموم النصارى خصوصا الكنيسة الغربية كالكاثوليك على وجه الخصوص لم يعترفوا بما في إنجيل برنابا من الرفع رغم ما فيه من تحريف أيضا. والذي يجب أن يعتقد ما ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنه أن أحد حواريه فداه بنفسه وتقبل أن يلقى عليه شبهه ليصلب مكان عيسى فداء لعيسى نبي الله، ورفع عيسى بن مريم إلى السماء. وقد وصف لنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام النبي الكريم عيسى بن مريم وصفا عظيما ودقيقا، كما وصف لنا كما عرفنا في المحاضرة السابقة مسيح الضلالة والسوء والشر الدجال، لأن كلا الرجلين لهما دور سيأتي، الدجال بفتنته العظيمة وكارثته الكبيرة، وعيسى بن مريم الذي سينزل ويتولى قتل الدجال وإنهاء فتنته، وأعمال أخرى سيأتي ذكرها في هذه المحاضرة إن شاء الله. ومن مجموع الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن العباس وحديث البراء بن عازب وحديث النواس بن سمعان وغيرها، وصف النبي عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم هذا الوصف أنه، وقبل أن نذكر الوصف لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم مرتين، مرة حقيقة عيانا يقظة لا مناما ليلة المعراج لما أسري برسولنا عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فشاهد الأنبياء، كل الأنبياء الذين شاهدهم في السماء إنما هي أرواحهم أما أجسادهم فهي في الأرض، كما جاء في نفس الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما أسري به قال مررت على قبر موسى بن عمران فإذا هو قائم يصلي إن قبره عند الكثيب الأحمر، ثم رآه بعد لما عرج به في منزلته في السماء السادسة وتلك روحه، ما خلا عيسى بن مريم فإنه رآه جسدا وروحا لأنه لم يمت وإنما رفع، هذه عقيدة المسلمين كما سيأتي الدليل عليها من الكتاب والسنة، ورآه في السماء الثانية معه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام وسلم عليهما كما نعرف. أما المرة الثانية فهي رؤيا منامية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم يطوف بالبيت، رأى موسى ورأى عيسى ورأى حتى الدجال في تلك الرؤيا، ووصفهم كلهم وصفا دقيقا، ولنذكر وصفه لعيسى بن مريم: رجل مربوع القامة ليس بالطويل ولا بالقصير وهي أعدل الخلق كما نعلم، صافي اللون مشرب بحمرة أقرب إلى السمرة، له شعر كثيف سبط الشعر يبلغ شعره إلى شحمتي أذنه، كأنما يتحدر من شعره أمثال الجمان، عريض الصدر جميل المبسم غائر العينين. هذا وصف عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وينبيك عن جميل خلقته وحسن صورته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا قبل قليل يجب أن نعتقد عقيدة راسخة أن عيسى بن مريم رفع بجسده وروحه ولما يمت بعد، وسبب رفعه أن له دورا سيقضيه في الأرض في يوم من الأيام القادمة، وهذا الدور جعله النبي عليه الصلاة والسلام أحد الأشراط العظمى المؤذنة بنفس الساعة وقرب الآزفة. وفي القرآن الكريم ثلاثة مواضع تدل على رفعه وعلى نزوله في آخر الزمان، أما الأحاديث فكما قلت لكم نيفت على 70 حديثا. نأخذ مواضع القرآن. أول موضع في النساء، سورة النساء، لما ذكر الله افتراء اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اتهامها بالفاحشة، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، فكذبهم الله بذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وعرفنا كيف قضية التشبيه التي وقعت على ذلك الشاب كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وما قتلوه يقينا. ما الذي حصل؟ بل رفعه الله إليه، نص لا يحتمل أي تأويل ولا أي تردد في فهم القضية، وكان الله عزيزا حكيما. لو قال قائل هذا الرفع لروحه كما لموته ما كان لعيسى ميزة، فكل الأنبياء بل كل الناس من المؤمنين ترفع أرواحهم إلى السماء، أليس كذلك؟ اختص به موسى حتى ينوه الله بذكره ويقول بل رفعه الله إليه، لم يعد هناك ميزة إلا أنه رفع رفعا على غير المعتاد جسدا وروحا. هذا فيما يدل على تكذيب الله لليهود في زعمهم قتل عيسى وأنه رفعه كاملا جسدا وروحا. ولم ينتهي السياق بعد، بل جاءت آية في ضمن السياق تدل دلالة واضحة على أن عيسى، على أن سبب رفعه أن له دورا في الأرض لا بد أن يستكمل يوما من الأيام القادمة. ففي نفس السياق بعد قوله بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صيغة الخطاب صيغة استقبال، ليؤمنن به، هذه ما تستخدمها، ما تستخدم الكلمة في الأحداث السابقة الماضية، إنما تستخدمها في الأحداث القادمة الجائية، ليؤمنن به قبل موته. موته لم يحصل بتكذيب الله لليهود بقوله وما قتلوا وما صلبوا، ليؤمنن به صيغة استقبال تدل على أن بعض المنتسبين لأهل الكتاب سيدرك عيسى بن مريم وقت نزوله ويؤمن به الموت الحق، ويؤمن به الإيمان الحق أنه نبي ليس هو الله وليس ابنا لله ولا غير ذلك مما افتراه اليهود والنصارى في أديانهم وعقائدهم الفاسدة، ليؤمنن به نبيا ورسولا وحكما عدلا يحكم بما شرعه الله جل وعلا، ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثبت هذا عن جمع من المفسرين قتادة والسدي وغيرهم، يقول أي سيؤمن به، يقول في التفسير الآية سيؤمن به من أدركه من بقايا أهل الكتاب عند نزوله. هذا الموضع الأول الذي فيه الإشارة إلى رفعه ثم نزوله. الموضوع الثاني في القرآن الكريم الدال على أن المسيح عيسى ابن مريم لا بد أن ينزل لأن له دورا لا بد أن يستكمل على الأرض، قوله سبحانه وتعالى في الزخرف، في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إلى قوله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وفي القراءة الأخرى: وإنه لعلم، أي رمز وعلامة وآية على الساعة. كيف يكون عيسى بن مريم علامة للساعة؟ لا يكون ذلك إلا أنه سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله آية عظمى وشرطا من أشراط الساعة الكبرى المؤذنة بقرب حلولها ونزولها. وهذا ما فسره تقريبا جميع مفسري الإسلام، مجاهد والسدي وقتادة ورواية عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وغيرهم، كلهم نصوا على ذلك أن عيسى بن مريم علم من أعلام الساعة بمعنى نزوله وحكمه في الأرض وبقائه 40 عاما كما سيأتي في الأحاديث النبوية، ويكون نزوله آية من آيات الله الكبيرة وشرطا من أشراط الساعة العظيمة. الموضع الثالث في القرآن والاستنباط منه عجيب: لا يكاد يذكر في القرآن خبر عيسى إلا ويذكر الله عنه أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا، أليس كذلك؟ يكلم الناس في المهدي وكهلا. ذكر الله أمرين عجيبين وحدثين غريبين وآيتين باهرتين في شخصية المسيح عيسى. الأمر الأول أنه نطق وتكلم وهو في المهدي صبيا، وهذا لا يقع إلا إعجازا من الله عز وجل، ولذلك لم يحصل من أحد قط إلا من 3 أو 4 كما ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 تكلموا في المهد، عيسى بن مريم وغلام جريج وابن ماشطة فرعون ولما أوقد النار ولما أوقد الكفار النار للمؤمنين، جاءت امرأة ترضع طفلا، يقصد قصة أصحاب الأخدود، فلما حست وهج النار تراجعت فتركت الطفل ثديها وقال: تقدمي يا أماه فإنك على الحق، وعاد يلتقم الثدي. قال أبو سعيد: فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه الإبهام في فمه يحكي رضاعه، فقط للإعجاز وتثبيت هذه المؤمنة كما في قصة ابن جريج وغيره. المهم كلامه في المهد عليه الصلاة والسلام آية، والحاجة مقتضية لها لأن الشبهة قائمة واتهام أمه واقع، كيف تلد امرأة غير ذات زوج؟ وصرحوا بذلك: ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فكان لابد من هذا الإعجاز للبرهنة على براءتها، فتكلم الطفل في المهد على غير المهد. طيب، أي إعجاز هذا؟ موضع السؤال وانتبهوا له في كلامه كهلة، ما كل الناس يتكلمون وهم مكتهلون، الكهولة تجاوز 40 ووصول 50 و60، هل هذا عجيب أن يتكلم ابن 60 وابن 70؟ ها، يتكلمون كلهم، فأي عجب وأي موضع إعجاز ها هذا الموضع أن يتكلم عيسى وهو في كهولته؟ انتبهتم؟ هذا يدل على أنه كما كان كلامه في المهد صبيا معجز، أنه سينزل ويكلم الناس في أخريات الزمان مكتهلا، ليكون نزوله وكلامه أيضا معجز، وإلا لا عجب في كون ابن 60 و70 يتكلم. ووجه الدلالة من قوله ويكلم الناس وكهلا في موضعين اثنين أو من وجهين اثنين. الوجه الأول: نص علماء الإسلام سعيد بن المسيب، حسن البصري، محمد بن سيرين وغيرهم من كبار التابعين، وبعضهم نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن عيسى بن مريم رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة. ابن 33 سنة في ريعان الشباب، لما يصل بعد إلى مرحلة الكهولة قطعا. والوجه الثاني أن وجه العجب ووجه الإعجاز ووجه الدلالة في كلامه للناس وقت كهولته أنه بعد رفعه، ورفعه عجب، سينزل ونزوله أيضا عجب وآية، فيكلم الناس عند ذلك ويعيش بعد نزوله 40 سنة. أضف 40 إلى 33 وصل إلى الكهولة وتكلم في الكهولة وكلم الناس كما كلمهم في الوهد. وهذه إشارة صريحة وواضحة على أنه لا بد أن يستكمل دوره عليه الصلاة والسلام وينزل في أخريات الزمان ليكلم الناس في وقت كهولته كما كلمه في وقت صباه. أما إذا أتينا إلى الأحاديث النبوية الدالة على نزول عيسى بن مريم فهي كثيرة. وقبل أن نقرأها نحدد ما هي المهام التي سيقوم بها عيسى بن مريم عند نزوله. أول مهمة، وهي المهمة الكبرى والعظمى، أنه سيريح الناس من فتنة الأعور الدجال. ذكرنا في الدرس السابق فتنة الدجال وسياحته في الأرض وعظيم الفتنة به، حتى لا يكاد مسلم من فتنته إلا القليل. ينتهي المطاف بالدجال في بيت المقدس، ويكون بقايا المؤمنين الذين شاركوا في الملحمة الكبرى كما ذكرنا ذلك بالأمس تراجعوا من قلب أوروبا هناك لما فتحوا بعض مدنها ولم يفرحوا بالغنيمة بعد، صرخ فيهم الصارخ إن الدجال خلفكم، فيعودون ويتحصنون في بيت المقدس فيحاصرهم الدجال، وإمامهم كما قررنا بالأمس بالدرس السابق هو محمد بن عبد الله المهدي، كما دلت عليه أو دل عليه حديث الذي أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده وصححه أئمة الإسلام. فلما طال حصارهم ونفذ صبرهم علموا أنه لا بد لهم من مواجهته وحربه، فأعدوا عدتهم وجهزوا أنفسهم. فبينما هم يسوون صفوفهم مستعدين لصلاة الفجر التي عزموا بعدها على الخروج ملاقاة الدجال، إذ أكرمهم الله عز وجل فأنزل عليهم عيسى بن مريم بشرى لهم وتثبيتا لهم ومعاونة لهم على ما سيقدمون عليه من حرب الدجال ومن معه من اليهود. ولنقرأ الحديث في ذلك. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العرب وقال: هم وقت الدجال قليل، جلهم ببيت المقدس، إمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي بهم صلاة الصبح إذ نزل عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرى ليتقدم بهم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه فيقول له: تقدم فصلي، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرفوا من الصلاة قال عيسى: افتحوا الأبواب، فيفتحونها ووراءها الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج مستعدين بآلة الحرب، فإذا نظر الدجال إلى عيسى ذاب كما تذوب الشحمة. وفي بعض ألفاظ الحديث عند الترمذي: ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيهرب منه، فيقول له عيسى: إن لي فيك ضربة لن تخطئك، إن لي فيك ضربة لن تخطئك، فيدركه بباب لد. باب لد قرية معروفة في فلسطين معروف بهذا الاسم إلى اليوم، فيقتله فيريهم دمه في حربته، عندها يهزم الله اليهود. هذا نص حديث النواس في صحيح مسلم. أيضا نأخذ نصا آخر وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي أنه قال خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة طويلة ذكر فيها أمر الدجال وقال وإنه سيظهر أي الدجال على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحصر أو يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيتزلزلون زلزالا شديدا حصار ورعب فيصبح فيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيهزم الله الدجال وجنوده حتى إن جذم الحائط وأصل الشجر لينادي يا مؤمن هذا يهودي كافر يستتر خلفي تعال فاقتله. أخرج الحديث الإمام أحمد والحاكم والمستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر. أيضا في حديث آخر حديث أبي أمامة الباهلي أيضا عند الحاكم وغيره قال فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق يديه على جناحي ملك واضعا يديه على جناحي ملك فيلتحق بالمؤمنين ببيت المقدس وهم محصورون فيشهد معهم الصلاة فإذا صلوا خرجوا لملاقاة الدجال فإذا رآه الدجال هرب منه فيدركه بباب لد فيقتله. وبقتل الدجال يقع القتل على بقايا اليهود فلا يقي منهم حجرا ولا شجرا وهو موضع قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة ستقاتلون اليهود فتقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. بعد انتهاء فتنة الدجال وهي أول مهمة يقوم بها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في الأرض ماذا يصنع بعد ذلك؟ عيسى بن مريم عندما ينزل لا ينزل بنبوة ورسالة وإنما ينزل حكما عدلا يحكم بشريعة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لأننا نقرر وهذا من خصائص الرسالة المحمدية التي يجب أن نعلمها ونوضحها وننادي بها ونصرخ بها صراخا أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل بل إن الله أخذ العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أن لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام وأحدهم حي لا يؤمنون به ولا يتبعونه بنص آية آل عمران المعروفة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وثبت في الحديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها لأمة خير تفتح بنبوة عظيمة وجليلة هي نبوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وتختم بنبي كريم متمم حاكم بما شرعه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام إن أمة أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها لأمة خير. فينزل عيسى بن مريم يحكم بشريعة الله شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب وهذا فيه إشارة واضحة إلى أن أول دين يبطله عيسى بن مريم دين الصليبية النصرانية المفترى على الله وعلى رسوله عيسى. يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. منذ 2000 سنة والنصارى يزعمون أن عيسى هو ربهم وأنه مخلصهم وأنه رب يسوع ابن الله افتدى الله البشرية من خطيئة آدم بصلبه فاتخذوا الصليب شعار دينهم. أول قضية يبطلها عيسى ليثبت كفرهم وكذبهم وافتراءهم على الله منذ 2000 سنة وإلى أن ينزل عليه الصلاة والسلام أن يكسر صليبهم ويقتل خنزيرهم ويضع الجزية، ما في جزية، يا تسلم يا تقتل، وتهلك كل الملل والأديان المفترى على الله ولا يبقى إلا الإسلام. وهذا يدلك على أن عيسى ومن معه من المؤمنين سيقومون بجهاد عظيم طويل لا جزية ولا مصالحة، إما الإسلام أو القتل، فتهلك الملل كلها، تطفأ نار المجوس، يكسر صليب النصارى، يسكت بوق اليهود، تطمس معالم الوثنية، لا يبقى في الأرض إلا الإسلام. ولنسمع إلى أقواله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، حرب وجهاد وضرب، لا بد أن تفنى الملل كلها الباطلة المفترى المزعومة، ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هذا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. حديث أبي داود أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقاتل الناس على الإسلام، قتال حرب، ما في مصالحة ولا جزية، يا إسلام يا قتل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع الجزية يعني ما في جزية، خلاص مرفوعة، إما الإسلام أو القتل، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ما يبقى كفر في الأرض. مرحلة عظيمة تنتظر البشرية عند نزوله عليه الصلاة والسلام. فبينما هم كذلك في هذا العمل من قتال الناس وإهلاك الملل الفاسدة وكسر الصليب وقتل الخنزير، إذ أوحى الله إلى نبيه عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، وهم يأجوج ومأجوج، وهذه سنترك الكلام فيها لأن لها موعدا في الأيام القادمة يوم الخميس، لكن نتجاوزها، هي من مهام عيسى، لكن نتجاوز الكلام عليها لنتكلم عما بعد يأجوج ومأجوج، وأنتم إذا سمعتم المحاضرة يوم الخميس تتضح الصورة تماما. بعد انتهاء قضية يأجوج ومأجوج وعيسى حي مشهود موجود، يعود الأمن والسلم مرة أخرى إلى الأرض بعد أن يطهرها الله من جثث وزهم ونتن يأجوج ومأجوج، تقع البركة في الأرض، تقع الأمن في الأرض، يقع السلم في الأرض، لا يوجد في الأرض إلا الإسلام. مرحلة عجيبة ستسمعون الأحاديث فيها. اسمع عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام سنقرأه الآن هو ما بعد قصة يأجوج ومأجوج، واضح؟ قبل يأجوج ومأجوج قتل الدجال وكسر الصليب، قتل الخنزير، للإهلاك الملل، ما في جزية، حرب وجهاد، في هذا الأثناء يخرج يأجوج ومأجوج ويقع من أمرهم ما يقع، فإذا انتهت فتنتهم عاد الحال إلى ما سنقرأ الآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن أيام المسيح، قال: إنه لتقع الأمانة على الأرض، الأمن والسلم، حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم. متى شفت الذئاب ترعى مع الغنم؟ هذه حالة استثنائية قطعا، حالة استثنائية. هذا وقت السلام الحقيقي، ليس الذي يصرخون به اليوم وأن يصلون إليه والعداوات طافحة من الألسن والعيون والوجوه. ما يمكن. هذا وقت السلام، لما يهلك الكفر عندما يهلك الكفر كله بجميع ملله ولا يعبد في الأرض إلا الله، هذا وقت السلم الحق ووقت الأمنة. وإلا ما في إلا التدافع، يدافع الله الناس بعضهم ببعض حتى لا تفسد الأرض، سنة المدافعة. حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. هذا رواه أحمد في مسنده، وقال الحافظ بن حجر إسناده صحيح على شرط الشيخين. حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: عندها لا يسعى على شاة ولا بعير، ما في كد وعمل حتى تحصل لك 100 ريال ولا 200 تأكل بها في آخر الشهر، ما في. المال فائض والأمن حاصل، ها، والخير ظاهر، مرحلة استثنائية كما قلنا. لا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض من القلوب، وتنزع الحمى من كل ذات حمى. الحمى يعني السم، من كل ذوات السموم، الأفاعي والعقارب وما في معناها من الأشياء السامة، ينزع سمها منها. وتنزع الحمى من كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية لا تضره، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة: لا يعبد إلا الله. متى السلم؟ متى تملأ لا يعبد إلا الله؟ أما ولكن الكفر فلا بد من الصراع، لا بد. ومن تعلق بهذا يتعلق بالأماني التي لا تقدم ولا تؤخر. لا يعبد إلا الله. وحتى يجتمع النفر، تمام الحديث، على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعه، حبة رمانة تشبع فريق من الناس. هذا عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بأسانيد صحيحة. يمكث عيسى بن مريم في الأرض منذ نزوله إلى وفاته 40 عاما كاملة، تجري فيها هذه الأحداث كلها، ثم يموت الموت التي كتبه الله على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. ولما رفع عيسى ولم يمت كان لابد أن يدركه ذلك كما أدرك من قبله ممن كتب الله عليهم ذلك وهم عموم الخلق. اسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمكث عيسى بن مريم في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذا عند أصحاب السنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه. هناك معلومة أفادنا إياها التابعي الكبير والعالم الجليل سعيد بن المسيب، أحد بل هو كبير التابعين وسيدهم، لم يرفعها، نعم لم يرمها عن صحابي أو يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها ذكرا، وهي في القطع معلومة استفادها إما من الصحابة أو بلغته من الآثار النبوية، خصوصا وأن سعيد بن المسيب أكثر الأئمة يحتجون بمرسلاته كما نص على ذلك الشافعي وغيره لثقته وأمانته، وأنه لا يروي كل أي شيء كيفما اتفق. ماذا أفاد سعيد بن المسيب؟ أن عيسى بن مريم يموت في المدينة ويدفن في الحجرة النبوية إلى جوار أخيه سيد الرسل محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعيد فأقول ليس حديثا وإنما كلام الإمام التابعي سعيد بن المسيب على العين والرأس. أيضا فيما يتعلق بعيسى بن مريم أنه يحج البيت ويعتمره بعد يأجوج ومأجوج. ثبت عندنا حديثان أحدهما عام والآخر خاص. أما العام قوله عليه الصلاة والسلام: ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج. البيت باق وشعائر الإسلام باقية إلى ما بعد يأجوج ومأجوج، هذا العام، هذا في مسلم. أما الخاص فعند أحمد في المسند وأبي داود بأسانيد صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي كأني أنظر، اسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام يقول: كأني أنظر إلى عيسى بن مريم بفج الروحاء. فج الروحاء منطقة بين مكة والمدينة، له جؤار بالتلبية، الجؤار الصوت المرتفع، يأم البيت حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة. كأني أنظر إلى عيسى بن مريم بفج الروحاء، له جؤار بالتلبية، يأم البيت حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما أو ليثنينهما. فعيسى بن مريم سيحج البيت، وعلى كلام سعيد بن المسيب تدركه الوفاة في المدينة النبوية، ويدفن في الحجرة إلى جوار النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مما ينبغي أن يعلم أيضا في قضية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن بعض بقايا النصارى، لأن ذكرنا في الكلمة السابقة أن الملحمة الكبرى مع النصارى تقع قبل ظهور فتنة الدجال، ومن نتائجها فناء النصرانية، وقوع القتل عليهم كثيرا، إن آخر معركة معهم، يبقى منهم فلول قليلة منتثرون هنا وهناك، فيدركون عيسى بن مريم ويرون من صنيعه بكسر الصليب وقتل الخنزير، عندها يتبعونه ويؤمنون به كما نص الله عليه في الآية التي قرأناها في أول المحاضرة، وهي قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أيضا مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن فريقا من أهل العلم وعلى رأسهم نعيم بن حماد خزاعي فسروا الأحاديث الواردة في المهدي التي مر معكم درس فيها بأنه عيسى بن مريم. هذا خلط بين قضيتين، قالوا: لا مهدي إلا عيسى، ما في شيء اسمه محمد المهدي، رجل يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه المسلمون في ذاك الوقت ويقاتل بهم ويحكم فيهم ويملأ الأرض عدلا إلى آخره. قالوا: هذا كله محمول على عيسى بن مريم. واستشهدوا في ذلك بحديث لا يسعفهم لضعفه الشديد أيضا، وهو حديث مرفوع إلى النبي يقول فيه: لا مهدي إلا عيسى بن مريم. هذا الحديث لا يصح، بل هو من ضعاف الأحاديث التي لا يجوز أن تشكل، فقضية المهدي قضية وقضية عيسى بن مريم قضية أخرى، لا خلاف بينهما، بل هما يتعاصران، ووقت نزوله يكون المهدي موجودا ويشارك معه في قتال الدجال ومن معه من اليهود، ويفني الله الملل كلها والفتن على يد عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين، وفيهم محمد بن عبد الله المهدي. نقطة أخرى، ثبت في حديث آخر عن المهدي أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن فترة مكث المهدي في الأرض 7 سنين، أو قال 8، يمكث في الأرض 7 أو قال 8 حجج. وهذا يدل كما نص عليه أبو عمرو الداني في كتاب الأحاديث الواردة في الفتن، مهمة جدا المعلومة هذه، أن الملحمة الكبرى إلى نزول الدجال إلى نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال تكون هذه القضايا كلها في مرحلة السبع سنين هذه التي هي مرحلة لوجود محمد بن عبد الله المهدي. لأنه ما دام قررنا أن خروج المهدي ووجوده وظهوره قبيل الملحمة الكبرى في أثناء فتنة السفياني كما قرره عدد من أهل العلماء من العلماء أيضا، وقررنا أيضا أنه سيحصل في بيت المقدس وقت الدجال، قررنا أيضا أنه سيشهد نزول عيسى بن مريم كما دل عليه حديث الحارث بن أبي أسامة وهو حديث مهم جدا في هذه القضية، لابد أن تكون الأحداث هذه كلها في مرحلة السبع أو الثمان سنين التي يمكثها المهدي. أما عيسى بن مريم فلا بد أن يتمم الحياة الباقية له وهي 40 سنة كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قرأنا قبل قليل، وهذا لا شك يتجاوز مرحلة المهدي بكثير ويكون موته على الحاتي سمعنا وقرأنا قبل قليل. ولا يبقى بعد ذلك كما قال حافظ بن حجر إلا تتابع الأشراط البقية كالخصوفات الثلاث، والخلاف فيها مشهور هل هي قبل أم بعد، والأظهر أنها بعد، ولكم فيها محاضرة، وطلوع الشمس من مغربها والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم، فإذا تمت الأشراط ما بقي إلا أن يأذن الله للملك فينفخ في الصور للقيام إلى رب العالمين في يوم البعث الأكبر. هذا ما جمع في هذا المقام. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. اللهم ألهمنا رشدنا وقينا شر أنفسنا، اللهم بلغنا ممن يرضيك أمالنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في وقت الأسئلة. لدى النصارى عقيدة سيئة كاذبة مفترة، كل دينهم مفترة، عقيدة الرجعة، أن عيسى لابد أن يرجع كما يقول الرب يسوع لابد أن يرجع، وعقيدة الرجعة قاسم مشترك بين أصحاب الديانات المفترات كلهم، حتى عند الرافضة في رجعة لعلي كما يقول أبي طالب فيحيى أبا بكر وعمر فيقتلهم ويحيى عائشة ويرجمها إلى آخر الكذب الذي يفترونه على الله ورسوله. وهذه الرجعة مقيدة عندهم بالألف، يسمونها العودة الألفية، ما تتم إلا على رأس كل 1000 سنة. والأصل فيها كما هو في كما يسمى بالكتاب المقدس في آخره، الكتاب المقدس عند النصارى عبارة عن 3 أشياء: العهد القديم وهي أسفار موسى 5، التكوين والخروج والتثنية والعدد والعلاوين، وإنجيل عيسى، ورسائل الرسل القسم 3. في ضمن رسائل الرسل نبوءة نبي يسمونه أشعيا، نبوءة أشعيا. هذه النبوءة يعتمد عليها النصارى فيما يسمى بالعودة أو الرجعة الألفية لعيسى بن مريم، هي مفترة منسوبة إلى النبي أشعيا، والله أعلم هل هناك نبي بفعل اسمه أشعيا أو لا، علم ذلك عند الله، موجودة في ضمن رسائل الرسل المضمنة في الكتاب المقدس عند النصارى. ولما كان النصارى خصوصا ما يسمون اليوم بالبروتستانت أتباع الحركة التصحيحية التي قام بها مارتن لوثر والتي يدين بها أكثر من 80% من الشعب الأمريكي اليوم، تؤمن بحرفية الكتاب المقدس ك كان من ضمن ما آمنوا به العودة الألفية، وأصبحت قضية مشهورة عندهم. والقيامة عند تصور النصارى هي هذه، عودة الرب يسوع واستنقاذه أتباعه وإهلاك الكفار، يقصدون يعني نحن، يقصدون نحن المسلمين في معركة ختامية، يسمونها هرمجدون، يسمونها ما يسمونها إلى آخره، ويرفع أتباعه فوق السحاب. هذا ما تضمنته ما سميت بنبوءة أشعياء التي يدور عليها محور الاعتقاد النصراني، خصوصا عند البروتستانت في قضية العودة، لكن قيدوها بالألف. مضت الألف الأولى من ميلاد المسيح لم يحصل شيء، فتعلقت الآمال النصرانية بالألف الثانية التي ما بيننا وبينها إلا شهور قليلة. ولذلك تعد الكنيسة عدتها لهذا الأمر، واحتفال رأس السنة القادم سيكون في بيت لحم مهد المسيح عيسى، بمشاركة مجلس الكنائس العالمي ومشاركة دول كثيرة وبإشراف الأمم المتحدة، ويريدون أن يجعلوا منه مؤتمر كما يسمون للتقارب الأديان والتسامح، لأن دعوة المسيح كما يزعمون تقوم على التسامح إلى آخره. فلا بد أن كل أصحاب ديانة ينظروا أي قاسم مشترك بينهم مع أصحاب الديانات الأخرى فيتفقون على القواسم المشتركة ويتركون ما عدا ذلك. طبعا قد هذا يليق مع الأديان الملفقة، إذا كان الدين ملفق ما يمنع إذا لفقنا في الأول ونلفق في التالي، ما في مشكلة. لكن دين أراد الله له أن يكون الدين الخاتم، شريعة أراد الله لها أن تكون الشريعة الخاتمة، كتاب أراد الله أن يكون الكتاب المهيمن الناسخ، نبوة أراد الله أن تكون النبوة الخاتمة، لا يتفق ولا يتسق مع ذلك أبدا. وإن كانت الدعوة كبيرة في الحقيقة، وكما نسمع ونقرأ في قضية زمالة الأديان وتقارب الأديان والدين الإبراهيمي، نسمع الكلام هذا الآن في الإذاعات، الدين الإبراهيمي، ما دام إبراهيم هو أو جد محمد وجد موسى وعيسى، ها خلاص نتفق على نبوءة إبراهيم، ها باعتبار قاسما مشتركا، ونسمي الدين الإبراهيمي. وأراد أحدهم أن يبني معبدا في بلده تقام فيه شعائر الصلاة مع عبادة النصارى مع عبادة اليهود، يسمونها الصلاة الإبراهيمية. وأراد أحدهم أن يطبع كتابا يجمع فيه بين القرآن والتوراة والإنجيل، يقول طلع كتاب واحد خلاص نؤلف نلفق. أهلكه الله الحمد لله قبل هذا، ولن يستطيع أحد يفعل ذلك، لأن الله حفظ كتابه من أي تدليس وأي تحريف، ها وتحدى به، وهو كتاب معجز. ولذلك معشر الإخوة الكرام بهذه المناسبة أود أن أوجه الجميع وأنا منكم في المرحلة هذه والمرحلة القادمة مهمة، وفي تبيين خصائص الإسلام مهمة كبيرة جدا لأنفسنا ولأهلينا ولكل من نستطيع. لابد من تبيين خصائص الإسلام. الإسلام لا يقبل الشركة مع غيره، الحق لا يقبل الباطل أبدا، انتبهت ولا لا؟ عيسى لما ينزل يهلك الملل ويدمر الصليب، لا يبقى إلا الإسلام. الإسلام هو الدين الحق وما سواه باطل. إن الدين عند الله الإسلام. القضايا الأساسية هذه يجب أن نركز عليها، نبينها، ثم أيضا نبين قضية خصائص الرسالة المحمدية، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أنها خاتمة، أنها شاملة، أنها عامة للثقلين، ها من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام هذا الإيمان لا ينفعه، وإن كان إيمانه بموسى حق وبعيسى صدق. هذه القضايا المهمة يجب أن يدور عليها كلامنا ودعوتنا وتوضيحنا. ليه؟ لأن الوضع السياسي مع الاقتصادي مع الاجتماعي بضعفه وتخلفه قد يحمل على خصائص الإسلام، وهذا ما نخشى. لذلك مهمة أهل الحق ودعاة الحق كبيرة في التوضيح، في البيان، في توضيح خصائص الإسلام، في توضيح أن القرآن كتاب معجز، كتاب مهيمن، في توضيح خصائص الرسالة المحمدية، وأن هي الشاملة لكل خير، وما عداها باطل وضلال وافتراء على الله وعلى رسله عليه الصلاة والسلام، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
فضيلة الشيخ، اليهود هم الذين أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم الذين صلبوه على اعتقاد النصارى، فكيف حصل هذا الاتفاق بين اليهود والنصارى هذه الأيام؟
باب الفاتيكان أعطاهم براءة، ما هو قاعد يعطي سكوك غفران، في مشكلة عاد يعني يعطي له صك براءة من دم المسيح؟ باب هذا الموجود الآن يوحنا هذا أعطى صك براءة لليهود من دم المسيح، عاد ايش تقول لهم؟ هم ملفق دينهم من أول إلى آخره. لو كانوا هم عاقلين النصارى هؤلاء كان تفلوا فجوه هذا يوحنا قاعدين طول الصليب وتؤمن بالرب وصلب الافتداء، فخير تطلع المسألة كذا يعني. وهذا يعني الكنيسة الشرقية ترى الأرثوذكس يعني الروس والصرب وإقباط مصر إلى آخره ما ارتضوا هذا ترى، لأن هدم جذور العقيدة النصرانية، هدم جذور العقيدة النصرانية. وما زالت القضية تناقش في مجمع الكنائس العالمي ومؤتمراتهم التنصية إلى آخره، كيف بيحق تعطي البراءة؟ هذه مشكلة عندهم. عادوا هذا الذي حصل المستعان.
يقول السائل: ذكرت في أثناء المحاضرة أن عيسى رفع قبل أن يموت، فما معنى قوله سبحانه عز وجل: إني متوفيك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟
نعم، الآية قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. التوفي في لغة العرب هو استيفاء الشيء كاملا، هذا ما نص عليه أهل اللغة، وهو منصوص لو تراجع معاني القرآن للزجاج أو البحر المحيط لأبي حيان الذين عربوا القرآن وبينوا معاني تجد هذا المعنى. التوفي هو قبض الشيء كاملا، فقول متوفيك لا تدل على الموت بل تدل على الرفع من باب أولى، إن الله استوفاه وقبضه إليه ورفعه إليه كاملا تاما جسدا وروحا. وكلمة ورافعك إليه فسرت المعنى، فسرت المعنى، إذا قال إني متوفيك أي الموت لم يكن لقولي ورافعك إليه أي معنى، ها؟ لأنه سيكون الرفع للروح، وهذا لا يخص عيسى، كل الأنبياء الذين ماتوا وغيرهم من الصالحين رفعت أرواحهم، فقول متوفيك ورافعك فسر بعضها بعضا فدل على أنه استيفاء كاملا جسدا وروحا، فدلالتها على الرفع أقرب بل أولى من دلالتي على ما على الموت كما قد يقال. نعم.
وردت أسئلة كثيرة في المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة عن فناء هذه الأسلحة الموجودة الآن المتطورة، خصوصا أن الحديث تذكر أن الأسلحة التي سوف تدار هي أسلحة تقليدية.
الحقيقة نعم، كل الأحاديث التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحداث آخر الزمان هذه إذا ذكر السلاح أو المراكب تذكر الخيل والسيوف والرماح وأمثالها، فهل هذا يدل على أن ما هو موجود اليوم من حضارة مادية وأسلحة وتقنية ونحو ذلك سيأتي عليه يوم تفنى وتزول؟ ليس ذلك على الله بعزيز ولا بعيد، والذي يعني تميل إليه النفس هو بالفعل أنها ستزول وترجع البصرية البشرية إلى عهودها الأولى في مثل هذه الأمور. وقد يقول قائل: كيف يحصل ذلك؟ يحصل كما يشاءه الله عز وجل، قد تقع حروب طاحنة وتكون هذه الأسلحة نفسها هي دمار البشرية أو دمارا للبشرية، مما سيرجع بعده الناس إلى 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 السلاح التقليدي هروبا من أضرار وخراب الأسلحة الحديثة. فالشاهد تصديق من الحديث أنها ستقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك في قدرة الله ببعيد ولا بعزيز، والله عز وجل أعلم. لا، الولاية لعيسى، لأن الحديث يقول: ينزل عيسى بن مريم حاكما عدلا، فينزل حاكما وكل من في الأرض من المسلمين أتباع له في تلك المرحلة، لأن عيسى أجل وأفضل بلا شك من المهدي وغيره، هذا نبي من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام.
هل
لا 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 لا، يعني المؤمن يدعو الله بالمغفرة والرحمة والسلامة من الفتن عموما. وقبل عيسى في فتن ضخمة جدا، ما الذي يؤمنك أنك ستنجو منها؟ يمكن تروح مع الدجال، ستروح 60 داهية بعدين. لا، السلام أطيب وأحسن. اسأل ربك المغفرة والرحمة وأن يسلمك من الفتن وأن يحفظ لك دينك وأن يحييك مسلما ويتوفاك مؤمنا، أحسن من أن تبلغ ذاك الزمان أو لا تبلغ. لم ليس هذا من وجه الدعاء الشرعي المطلوب. نعم،
جزاكم الله خير. يقول السائل: قرر العلماء أن عمر عيسى وقت رفعه عليه السلام 33 سنة، يربط في الأرض بعد نزوله 40 سنة، أليس يحسب من عمره بين هاتين الفترتين؟
نعم، يعني المقصود عمره في الأرض، أما في السماء فهذه حالة استثنائية، يعني لا تدخل معنا في القضية. وجوده في السماء وجود يعني على ما هو في تدبير الله لأمر السماء، ولكن المقصود وجوده على الأرض نبيا ورسولا في أول حياته، وحكما عدلا بشريعة الإسلام في 40 سنة يعيش على وجه الأرض. والمقصود حياته في الأرض.
في الحديث أن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة الشرقية بجامع دمشق،
منارة البيضاء شرقية دمشق،
هل هي موجودة الآن؟
والله اسألوا أهل الشام إذا موجودة، ما أدري.
أتمنى لها علامة تعقبها.
أنا لا ما أدري إذا كان في شيء موجود الآن اسمه المنارة الشرقية، لكن سواء كان الآن موجود أو غير موجود، وقت في ذاك الوقت سيكون موجود ما يسمى بالمنارة البيضاء في دمشق. نعم. اسلم. إيش الثابت؟ نعم نعم، في صحيح مسلم. نعم ثابت، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، هذا ثابت صحيح. نعم.
يقول السائل: لقد أشكل علي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج هذا البيت، حتى لا يحج هذا البيت، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن أو لا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج.
ما في إشكال، بعد يأجوج ومأجوج لا يزال البيت قائم وشعائر الإسلام ظاهرة ويحج البيت ويعتمر، لكن هناك أحداث ستستمر تتابع أحداث إشراط الساعة، وبعد اكتمالها العشرة كلها التي آخرها النار، يأذن الله، يبعث الله ريحا فتقبض أرواح المؤمنين، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه، فلا يبقى في الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. عند ذلك لما يرفع يقبض أرواح المؤمنين، يبقى البيت لمن؟ ويبقى القرآن لمن؟ فيسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه آية في الأرض، يرفعه الله. وذلك من عقائد أهل السنة أنهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما دام ما في مؤمنين يبقى القرآن لمن؟ فيرفع القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام: يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. عندها يسلط على الكعبة رجل من الحبشة، قال عليه الصلاة والسلام: يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه أفحج، يقلعها حجرا حجرا. ليه؟ ما في أحد في الأرض يقول لا إله إلا الله أصلا. إذا هدم البيت خلاص، طبعا لا حج ولا عمرة. هنا يتحقق قوله: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، دار رزقهم رغد عيشهم عليهم تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم، هذا وضعه عندما يهدم البيت، لا يحج ولا يعتمر، هذا خلاص ما بقي على الساعة إلا أن ينفخ إسرافيل نفخة الصعق أو قبلها نفخة الفزع. نعم، الله أعلم.
يقول السائل: لقد حضرنا جميع المحاضرات الساعة السابقة عن أصوات الساعة، والتي ولقد لاحظت أن هناك بعض الدلائل تدل على علامات الصبح. سؤالي: هل هناك احتمال أو بعض الدلائل تدل على أصوات الساعة الكبرى، وهل تكون في أيام التي نعيش فيها؟
هنا قضية مهمة. القضايا الغيبية هذه لا يجوز الاستعجال في تنزيلها على الوقائع، لأن صدرت كتابات كثيرة، وأنا بهذه المناسبة أحذر منها. كتاب اسمه عمر أمة الإسلام، كتاب اسمه الزلزال الأعظم، كتاب اسمه المهدي بينات وعلامات، كتاب اسمه المسيح الدجال ومثلث برمودا إلى آخر. هذه كتابات يعني تنزل الأحاديث على وقائع غير صحيحة. يعني كتاب عمر أمة الإسلام خرج إلى نتيجة مفادها أن الدجال ولد في شهر مارس عام 1968، وقت حرب 68، مدينة 68 هذه دائما معنا، وأنه سيخرج في مارس عام 1998. راح 98 كله بمارسه ولا في شيء. إذا تنزيل القضايا والاستعجال في ربط الأحداث هذا ليس عمل أهل الإيمان. ولو كان في التحديد الأوقات مصلحة شرعية أو دينية لكان أولى الناس بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ذكر أحاديث، ذكر بينات وعلامات ولم يحدد. وصاحب كتاب الزلزال الأعظم يأتي فيحسبها حسابا بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: ما بقاؤكم فيما مضى قبلكم إلا كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فقام سوى عملية حسابية، قال: من طلوع الفجر إلى وقت العصر يشكل تقريبا ثلثي اليوم أو ثلثي النهار أو أكثر بقليل، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس يشكل الثلث. طلع نسبة معينة وجاب حسابات تاريخية أن بيننا وبين آدم أظن قال 10,000 سنة أو كذا بناء على روايات مدينة فين حصلت، فحسبها وطلعها فقال خلاص يعني في حدود 1415 إلى 20 يعني إلى كذا، يعني هذا وقت الفترة الكبرى والأحداث العظيمة. هذا أيضا ضرب من الخيال والتوهم. ومع الأسف الشديد صاحب هذا الكتاب وغيره من الكتب اعتمدوا حتى على ما يقرره الغربيون اليوم أو مفكروا الغرب اليوم. يعني في كتاب ذكرت لكم ربما اسمه تنبؤات مستر دانس، مشعوذ كاهن أمريكي عنده محلات وأرصدة ويستعين بالشياطين وكذا ويصدر تنبؤات وكذا وتوقعات وكذا، فقال هذا صاحب كتاب زلزال ويدل على ذلك أن في كتاب دليل على ذلك وجاب مقطع منه. وصاحب كتاب عام 2020 دمار إسرائيل وقيام وخروج المهدي وكذا حسبها بطريقة حساب أبي جاد، وحساب أبي جاد حساب يهودي والعلماء كانوا يحذرون منه. فالشاهد لا ينبغي للمسلم أن تستخفه مثل هذه الكتابات، نحن على بينة ويقين. والله عز وجل يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، حسابك شيء وتقدير الله وتدبيره شيء، وأعظم خطر ستقع فيه أنك ستصل إلى نتائج يأتيك الواقع بخلافها. فما الذي سيحصل لما يأتي كتاب زي كتاب عمر أمة الإسلام يقرر أن الدجال بناء على الحديث كما يقول سيخرج في مارس 98؟ خرج، مضى مارس 98 ما خرج الدجال. عامة الناس سيقول إذا الحديث ربما يكون فيها كذا، ما يحملون الخطأ على حساباته المغلوطة واستعجالاته، ربما يحملون خطأ على الأحاديث، فيبدأ الناس أو عموم الناس يتشككون في الأخبار الغيبية. وسبب ذلك أننا نزلناها على غير منزل الحق، انتبهت وإلا. فالمسلم يعني ينتظر ويعمل بما عنده من شريعة الله، ولا يجلس يقول ينتظر حتى يأتي المهدي يملأ الأرض قسطا. يعمل، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر إذا ما استطاع، يعبد الله ولله الأمر يدبره كيفما شاء سبحانه وتعالى.
يقول السائل: موقع أخو المسلم ما الأساس الحقيقي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هو اسم محرف؟ هل هي واقعة بإذن الله؟
هي كما قلت بناء على ما يسمونه بنبوة النبي أشعيا، أن يقول المعركة الفاصلة النهائية عند عودة المسيح، العودة الألفية. هم يعتقدون أنه عندما يرجع على رأس الألفين تقع المعركة هذه الختامية مع الكفار، يقصدون بالكفار نحن تبتلا. ولذلك وهذه نقطة مهمة جدا ويتفسر لك بعض الدعم الغربي لليهود اليوم، ليس القضية فقط سياسية أو قضية حتى لها جذور عقائدية. يعني من شروط عودة المسيح وجود شيء يسمى إسرائيل في فلسطين، هذا نص عليه نصا صاحب الحركة التصحيحية عند النصارى مارتن لوثر، الأب الروحي للبروتستانت الأمريكان اليوم كلهم. بل إن مارتن لوثر يقول في أحد كتبه، يقول يجب حتى يكون إيماننا بالرب يسوع إيمانا تاما واستحثاثا لعودته أن نكون لليهود كالكلاب تفتات على فتات موائدهم، تقتات على فتات موائدهم. يعني مارتن لوثر يقول للأمريكيين كونوا كالكلاب بالنسبة للإسرائيليين، ها، وادعموهم بما حتى يكون إيمانك بالرب يسوع صحيح ويأتي ويطلعك في السحاب. هذه جذور عقائدية، والعالم اليوم يتجه إلى الحرب العقائدية مهما حاولنا أن نغمض عيوننا عن ذلك. ستسقط كل القضايا وتبقى الجذور العقائدية هي فواصل المعركة القادمة، سواء بين المسلمين واليهود والنصارى أو غير ذلك. هذا ما يمكن أن يقال.
يقول السائل:
مما خص الله به الأنبياء والرسل أن أجسادهم لا تبلأ في قبورهم، لا تبلأ أبدا. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا في أحاديث صحيحة صريحة واضحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلوا علي، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض علينا صلاة، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بلي جسدك وفني. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، خص الله الأنبياء بذلك، وهذا لا يشكل. أجسادهم في الأرض في قبورهم، وأرواحهم في السماء في منازلهم، ها، ولا في أي إشكال، ولا في إشكال. كل القضية أن أجسادهم لا يلحقها الفناء، تبقى كهيئتها يوم دفنت، لا سبيل إلى البلا إليها، خاصية خص الله بها الأنبياء والرسل، ولا إشكال في ذلك، والحمد لله. الذي قد يشكل وكنت أتوقع السؤال عنه قضية أنه مر على قبر موسى وهو يصلي في قبره، ثم بعد ذلك رآه في السماء السادسة، هذا الذي يسأل عنه. وهذا السؤال ورد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان جوابه ذا شقين. الشق الأول أن صلاة موسى في قبره ليست من جنس التعبد التكليفي، وإنما من جنس التنعم، يتنعم بالصلاة كما يتنعم أهل الجنة يوم القيامة إذا دخلنا، نسأل الله يدخلنا وإياكم، بالتحميد والتسبيح، يلهمون التحميد والتسبيح كما تلهمون النفس. هذا شق. الشق الثاني أن اتصال الروح بالجسد في عالم البرزخ اتصال حق، وعليه عامة أهل السنة، وأمر الأرواح من جنس أمر الملائكة، تصعد وتهبط في اللحظة الواحدة بكيفية لا يعلمها إلا الله في عالم البرزخ الذي هو مرحلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فلا إشكال، ولله الحمد. نريد نقرأ هذا الوقت. طلب الإخوان في هيئة في مؤسسة الحرمين أن أقرأ هذه الورقة: نداء عاجل وصرخة استنجاد من مؤسسة الحرمين الخيرية لإغاثة لاجئي كسوف المسلمة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن كسوف المسلمة تتعرض لأبشع الجرائم التي لم يشهدها القرن من قبل. التي شهدها القرن من قبل القوات الصربية الحاقدة الظالمة. مئات الآلاف من المسلمين دمرت منازلهم وأصبحوا يعيشون في العراء. مذابح جماعية، تمثيل بالأجساد، اغتصاب للنساء، طمس للهوية، إحراق وهدم للمساجد، كل ذلك بدافع حقدنا للإسلام والمسلمين. من يواسي إخوانكم الذين أنهكهم الترحال سيرا على الأقدام يبحثون عن مأوى واشتد بهم الجوع ونزلت بهم الأمراض؟ مؤسسة الحرمين الخيرية تدعوك أخي المسلم وأختي المسلمة للمساهمة بما تستطيع في تقديم العون لإخوانك في كوسوف المسلمة. فالله تعالى يقول: وإن تنصروا الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فمؤسسة الحرمين الخيرية قلبك النابض ويدك الحانية تقوم عبر مكتبها في ألبانيا ومندوبيها بتسيير شاحنات إغاثة عاجلة للاجئين على الحدود الألبانية، بتوفير الغذاء والدواء والبطانيات. كما قامت المؤسسة بافتتاح ملاجئ وما زالت الحملة الإغاثية مستمرة. مساهمتك تعني الكثير، فهل تستجيب لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الآية؟ نأمل ذلك. والإخوة يقولون لديهم صناديق على الأبواب لمن أراد المساهمة، وهذا عمل خير. نسأل الله أن يغيثهم ويغيثنا جميعا ويرفع راية الإسلام ويقمع أهل الشرك والزيغ والفساد. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية، أبها، شمسان، الشارع العام، هاتف الرقم 2-2-4-3-9-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.